لأن هي معدات دفاعية لدى الدول الأوروبية تكون في متناول كيان الاحتلال، معتبرا العدوان الأخير على إيران لم يكن مع الكيان وحده بل بمشاركة جميع الدول. وأكد المسؤول الإيراني أن الاحتلال منع نشر حجم الأضرار التي لحقت بجراء الهجمات الصاروخية الإيرانية. أصيب مدني بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواسي خان يونس رفح جنوب قطاع غزة. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف جيش الاحتلال بسلسلة غارات جوية مناطق انتشاره في منطقة رفح، مشيرة إلى نسف قوات الاحتلال عددا من المباني في ذات المنطقة وإلى قصف مواقع في خان يونس بنيران الدبابات والمروحيات. وفي مدينة غزة استهدفت مروحية لجيش الاحتلال حية الشجاعية والتفاح فيما قصفت أخرى منطقة جباليا شمال القطاع. يذكر أن جيش الاحتلال ينفذ عمليات النسو والتدمير لما تبقى من مباني خلف الخط الأصفر منذ سريان اتفاق غزة. اقتحمت قوات الاحتلال وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وقامت بعمليات تفتيش، يأتي ذلك بعد تبني الأمم المتحدة قبل أيام قرارات لصالح فلسطين بينها تمديد مهمة الأونروا. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على أراضي وممتلكات الفلسطينيين تزامنا مع تصاعد عمليات مداهمة والاعتقالات بمختلف مناطق الضفة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال قرب قرية عزون في قلقيلية، كما أكدت إصابة شابين في بيت حنينة وقرب جدار بلدة الرام بالقدس المحتلة. أكدت السلطات الأسترالية أن رجل إطفاء لقي مصرعه إثر سقوط شجرة عليه أثناء محاولة السيطرة على حريق دمر منازل وأحرق غابات شمال مدينة سيدني. وعربت الحكومة عن تعاطفها مع ما يواجهه أفراد خدمات الطوارئ أثناء عملهم لحماية المنازل والعائلات. يشار إلى أن حريق انتشر بسرعة مطلع الأسبوع الجاري دمر العديد من المنازل في منطقة الساحل الأوسط بولاية نيو ساوث ويلز. وتحذر السلطات من موسم حرائق الغابات خلال أشهر الصيف في أستراليا والتي تمتد من ديسمبر كانون الأول إلى فبراير شباط من كل عام. وأخيرا اقتحمت قوات الدعم السريع حقل هجليج النفطية الواقع في ولاية غرب كردفان جنوب السودان، وذلك في تطور جديد يعكس اتساع رقعة الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب بينهما في نيسان 2023. وأفادت مصادر محلية وعسكرية أن الهجوم استهدف الحقل الاستراتيجي المتاخم لدولة جنوب السودان إلى جانب موقع اللواء 90 مشاة التابع للجيش في محيط المنطقة. ويعتبر حقل هجليش بأقصى جنوب ولاية كردفان من أكبر حقول النفط في البلاد لضخ النفط إلى ميناء بشير على البحر الأحمر للتصدير. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام موجزنا لأهم الأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
صلِّ على محمد يا ربي صلِّ عليه وآله. اللهم صلِّ على محمد يا ربي صلِّ عليه وآله. اللهم صلِّ على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله
يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وأحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقاء اليوم من برنامجكم هذا، نستضيء فيه بطائفة مباركة من النصوص الشريفة تعرفنا بالغاية الأساس من خلقنا وما يعود علينا إذا اجتهدنا لتحقيقها. هذه الغاية يحددها بوضوح القرآن الكريم، حيث يقول في الآيات 56 إلى 58 من سورة الذاريات:
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
إذن مستمعينا الأفاضل، فالله هو الرزاق الغني عن عباده، وقد جعل العبادة غاية لخلقه الجن والإنس لكي يحصلوا بها على أسمى مراتب الرزق الإلهي. فما هي هذه المراتب من الرزق الخاص؟ نتوجه إلى الأحاديث الشريفة سعيا للإجابة، ونبدأ بالحديث القدسي التالي الذي نقله الحر العاملي في كتاب التحفة القدسية، وجاء فيه قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله أخبر عن نفسه فقال: أنا جليس من ذكرني، اذكروني أذكركم بنعمتي، اذكروني بالطاعة والعبادة أذكركم بالنعم والإحسان والرحمة والرضوان. قال: وورد في الحديث القدسي: يا ابن آدم، أنا غني لا أفتقر، أطعني فيما أمرتك أجعلك غنيا لا تفتقر. يا ابن آدم أنا حي لا أموت، أطعني فيما أمرتك أجعلك حيا لا تموت. أنا أقول للشيء كن فيكون، أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول للشيء كن فيكون. من هنا يتضح مستمعينا الأحبة أن من رحمة الله بعباده جعله العبادة غاية يسعون لتحقيقها لكي يصلوا إلى الغنى والحياة السرمدية السعيدة والقدرة الحكيمة غير المتناهية لاتصالها بالقادر على كل شيء، فأي نعمة أعظم من هذا؟ من هنا كانت الرحمة هي الغاية من خلق الجن والإنس، لأن العبادة تثمر الوصول إليها. روى الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع بسنده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: خلقهم ليأمرهم بالعبادة. قال: وسألته عن قول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال: ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم، يعني أن يتعبدوا لله فينالوا رحمته. ونقرأ في الكتاب مسندا عن محمد بن عمارة قال: سألت صادق جعفر بن محمد عليه السلام فقلت له: لما خلق الله الخلق؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لإظهار قدرته وليكلفهم طاعته فيستجيبوا بذلك رضوانه، وما خلقهم ليجلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم مضرة، بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم الأبد. أيها الأفاضل، وتكتمل الرحمة الإلهية بالتيسير الإلهي لأمر عبادته، إذ جعل في فترة الخلق التوجه إليه. وإلى هذا يشير الحديث التالي المروي في كتاب التوحيد بإسناده إلى محمد بن أبي عمير قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له؟ فقال: إن الله عز وجل خلق الجن والإنس ليعبدوه، ولم يخلقهم ليعصوه، وذلك قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيسر كلا لما خلق له، فويل لمن استحب العمى على الهدى. كما أن هذا التيسير الإلهي والتأييد الرباني يستمر في هداية الله لعباده بصورة تجعل عبادتهم له بصورة التي تعود عليهم بأفضل البركات، كل بما يناسبه. نرجع إلى كتاب علل الشرائع لنقرأ ما أسنده إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عليه السلام قال: قال الله تبارك وتعالى: ما يتقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يبتهل إلي حتى أحبه، ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا وموئلا، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته، وإن من عباد المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة فأكفه عنه لئلا يدخله عجب فيفسده، وإن من عبادي المؤمنين لمن لم يصلح إيمانه إلا بالفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالسقم، ولو صححت جسمه لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك. إني أدبر عبادي بعلمي بقلوبهم، فإني عليم خبير. بهذا أيها الإخوة والأخوات ننهي حلقة اليوم من برنامج آيات وأحاديث، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله.
المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا وأعزتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الأفاضل
مع قطوف أخرى من رياض الإمامين الحسنين الطيبين اللذين نالا معالي الشرف والكرامة. وقد روي مما ينسب أن الإمام الحسين عليه السلام قال: من كان يبأى بجد فإن جدي الرسول، أو كان يبأى بأم فإن أمي البتول، أو كان يبأى بزور فزورنا جبرائيل، فنحن لم نبأ إلا بما يطاع الجليل. وبأى يبأى بمعنى افتخر يفتخر، وقد حق لمثل الإمامين الحسن والحسين سلام الله عليهما أن يفتخر بما وهب الله تبارك وتعالى لهما من العز في أعلاه، والشرف في أكرمه، والنسب في أطهره، والعمل في أزكاه. كيف لا والأم فاطمة والأب علي صلوات الله وسلامه عليهما. وأما الجد فسيد الوجود محمد المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله، الذي أحبهما أسمى محبة، ولكن سرعان ما حرم منهما بعد أن أعلم وأعلم بشهادتهما صلوات الله عليه وعليهما. إخوتنا الأعزة الأكارم، لم يرحل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عرف بأهل بيته أفضل تعريف، وأوصى بهم، وأخبر وأنبأ وحذر ودعا، وبذلك كشفت الأخبار والروايات. جاء في كتاب الطرف للسيد ابن طاووس، وكنز الفوائد للكراجكي، وبحار الأنوار للشيخ المجلسي، أنه لما كانت الليلة التي قبض فيها النبي في صبيحتها، دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وأدنى فاطمة منه فناجاها، فلما نظرن نساء النبي صلى الله عليه وآله عليا وابنيه خرجوا، سألنه عما يناجي النبي ابنته، فأجاب أن يخبرها عما سيحدث بعده. ثم اشتد على الرسول مرضه، فنادت الزهراء عليا، فدخل ومعه الحسنان، فبكى الرسول وبكى علي والحسنان. وقد التزم النبي فاطمة لا يفارقها، ورأسه على صدرها. وقام الحسن والحسين عليهما السلام يقبلان قدمي جدهما، ويبكيان بأعلى صوتيهما. ثم أن الرسول صلى الله عليه وآله هدأهم، وأوصاهم بوصاياه، وقال فيما قاله: ينادي، أي عن الله جل وعلا إليها، أي يا جهنم، يقول لك الجبار اسكني بعزي واستقري، حتى تجوز فاطمة بنت محمد إلى الجنان، لا يغشاها قطر ولا ذلة، والذي بعثني بالحق ليدخلن حسن وحسين، حسن عن يمينك وحسين عن يسارك. وفي كشف الغمة للإربلية أيها الإخوة الأفاضل، نقرأ أنه لما كان يوم الاثنين 28 من صفر، لم يفارق أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان رأسه في حجر علي عليه السلام، ثم إنه قال لعلي: أجلسني، فأجلسه، فأوصى صلى الله عليه وآله، حتى قال لبلال: يا بلال، ائتني بولدي الحسن والحسين. فانطلق فجاء بهما، فأسندهما إلى صدره، ثم جعل يشمهما، فذهب علي عليه السلام ليرفعهما عن صدره، فقال له رسول الله: دعهما يشماني وأشمهما، ويتزودا مني وأتزود منهما، فسيلقيان من بعدي زلزالا وأمرا عضالا، فلعن الله من يحيفهما، اللهم إني أستودعكهما وصالح المؤمنين. نبقى إخوتنا الأماجد مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو ما يزال يودع ويوصي وينبئ، حيث كتب ابن نمى الحلي في مؤلفه مثير الأحزان أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ضم الحسين إلى صدره المبارك والعرق يتصبب منه على ولده وهو يجود بنفسه صلى الله عليه وآله ويقول مالي ويزيد لا بارك الله فيه اللهم لعن يزيد. ثم غشي عليه طويلا وأفاق وجعل يقبل الحسين وعيناه تذرفان وهو يقول له أما إن لي ولقاتلك مقاما بين يدي الله عز وجل. وبينما هو مسجى وأهل بيته حوله بين باك ومسترجع إذ قال ابيضت وجوه واسودت وجوه وسعد أقوام وشقي آخرون أصحاب الكساء الخمسة أنا سيدهم ولا فخر عترتي أهل بيتي السابقون المقربون يسعد من اتبعهم وشايعهم على ديني ودين آبائي أنجزت مواعيدك يا رب إلى يوم القيامة في أهل بيتي. وقبيل الظهر جاءت فاطمة بابنيها الحسن والحسين إلى جدهما فقالت يا رسول الله هذان ابناك فورثهما. فقال صلى الله عليه وآله أما الحسن فإن له هيبتي وسؤددي وأما الحسين فإن له شجاعتي وجودي. وفي مناقب آل أبي طالب كتب ابن شهر أشوب أنه لما انتصف النهار من يوم الاثنين ودنا أجل الرسول صلى الله عليه وآله استأذن عليه ملك الموت فاجتمع بأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام وأخرج من البيت غيرهم وأمر أم سلمة أن تكون على الباب كي لا يدخل أحد ثم أخذ بيد فاطمة ووضعها على صدره المبارك وأخذ بيد علي بيده الأخرى فلما أراد الكلام غلبته العبرة فلم يقدر على الكلام فبكت فاطمة بكاء شديدا وأكبت على وجهه تقبله وبكى علي والحسن والحسين لبكاء الرسول ثم أكبوا على وجهه ثم أوصى عليا بفاطمة وذكر شيئا من فضائلها ثم تحدث عما سيجري عليهم ثم ضم فاطمة وعليا والحسن والحسين إليه وأخذ يقبل الحسنين ويشمهما ويترشفهما وعيناه تهملان وأخبرهما بأنهما سيظلمان بعده ويقتلان ظلما ولعن قاتليهما وأوصى عليا بالحسنين ثم فاضت الروح الأقدس وهو بين يدي علي فقال عليه السلام إنا لله وإنا إليه راجعون يا لها من مصيبة خصت الأقربين وعمت المؤمنين. بهذا مستمعينا الأفاضل وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج السبطان في القرآن والسنة، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، سلام من الباري عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم أعطر تحية ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الأصفي. موضوع البحث هو الموقف الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. كل إنسان في ثلاث مواقع يحتاج إلى الخصلة القيادية في تصرفه، يعني يحتاج أن يكون يمتلك الخصال القيادية في التصرف. الموقع الأول القرار، لما يأخذ قرار. كل إنسان عندما يأخذ قرار يحتاج أن يتمتع بالخصال القيادية، يمتلك خصلة القائد. اثنين، لما يتخذ موقف، الموقف يحوج الإنسان إلى الخصال، إلى خصال القائد مهما كان الموقف. موقف ما يتمكن الإنسان من الموقف إلا إذا كان يكتسب، يحمل خصال القيادة. ثالث، التعامل مع الآخرين. كل إنسان في المجتمع يأخذ يعطي، الآخرون مو دائما كما يريد الناس. والله عز وجل ما خالق الناس سواسية، أكو واحد يعجبك، أكو واحد ما يعجبك، أكو واحد يريحك، أكو واحد ما يريحك، أكو واحد يسخطك، أكو واحد يسرك، أكو واحد يؤذيك، أكو واحد يسرك، في واحد يزعجك، في واحد يعاكسك، في واحد يسندك. ونلتقي بهم في الحياة، نلتقي بالناس. ما نقدر نعيش في البيت، نغلق أبواب البيوت علينا ونروح للسوق ونروح للعمل، نخرج من بيوتنا. هذا الله أمرنا أن نخرج من بيوتنا، نلتقي بالناس بالسوق، بالجامعة، بالعمل، بالدائرة، في السفر، في الحضر. هذه طبيعة الحياة الاجتماعية، مو دائما نلتقي بالناس كما نحب. على كل المستويات، افترض أنه مسؤول وعند تحت يده عدد من الموظفين، تصوروا أنه رجل صاحب عمل، مو مسؤول إداري، ولكن تحت يده جماعة من يساعدوه يعينوه، موظفين، وموظفهم لعمله لأمره. كون يتعامل وياهم، لا يتوقع من هؤلاء جميعا أن يكونوا كما يحب وكما يريد. إذن ما يحصل واحد، إذن ما راح يحصل واحد يساعده في عمله، في تجارته، في دائرته، في مهمته، في مسؤوليته، إذا كان يتوقع أن الجميع الذين يتعامل معهم كما يحب وكما يريد، من شركاء، من موظفي، من موظفيه، من مسؤوليه، من زملاء، من أصدقاء، من زوجته اللي في بيته داخل بيته، من زوجها الذي معها في البيت. لا، المرأة تتوقع عن زوجها كما يحب، كما تحب دائما، ولا الزوج يتوقع عن المرأة التي في بيته شريكة حياته كما تحب. الله خالق، ما خالقهم سواسية. المرأة تحب فتشي، الرجل يحب فتشي، الرجل يكره فتشي، المرأة تحبه، المرأة تحب فتشي، الرجل ينزعج من الشيء، ويعيشون مع بعض. وعلى الصعيد التعامل، الإنسان مو خالي عن الخطأ، فيقع في الأخطاء. شريكك يصير فيه خطأ، زوجتك تصير فيه خطأ، زوجك يصير فيه خطأ، ابنك يخطئ، الموظفين اللي عندك يخطئون، المسؤول اللي عندك يخطئ في التعامل معك، العمال اللي انت تشغلهم، مهندس وياك عندك عمال يخطئون. اذا صار بنائك تلاحق في كل خطأ صغيرة وكبيرة، تفشل في إدارة العمل ولا تنجح في متابعة العمل. لو كان بقرار الإنسان يتابع الناس، يتابع من يشتغل، يتعامل معه، يحاسبهم محاسبة على كل غلطة، على كل خطأ، على كل ما لا يعجبه، على كل سلوك غير مرضي إلى، ما راح يحصل من يتعامل معه وسوف يفشل. لذلك الإنسان يكون شطر من الأخطاء وشطر من الأمور غير السارة إلى، يتغافل عنها، يتغافل عنها كأنه ما شايفها. ما أقول يغفل، الغفلة خطأ. الإنسان المؤمن لا يكون غافل، الإنسان المؤمن مو غافل، الإنسان المؤمن يتغافل ولا يغفل، الإنسان المؤمن كيس كما في الحديث، كيس فطن حذر. راح أشرح هذا الحديث ما معنى المؤمن كيس فطن حذر. ونحن عندنا مؤمنين أسا بسبب أسباب وراثية أو بسبب أسباب بيئية أو بأي سبب أو بسبب أجواء عمله، يصير عنده مخلوق ساذج بسذاجة. الله عز وجل ما خالق الناس سواسية، الله خالق ذكي وخالق ساذج سبحانه وتعالى. هذه حكمته العليا أن يخلق الناس مختلفين في الذكاء، في السذاجة، في البلادة، في القوة، في الضعف، في الفطنة، في عدم الفطنة، في النبوغ، في البلادة. الله خالق الناس، الله عز وجل، في الشجاعة، في الجبون، الله خالق الناس مختلفين. هذه من حكمته سبحانه وتعالى، ما خالقهم السواسية. نظام الاجتماع كان يختل لو كان الناس كلهم على حد واحد من الفهم والدرك والذكاء والفطنة والقوة والشجاعة، الحياة كانت تختل، ما كنا نقدر نعيش على ظهر الأرض. الله خالق الناس مختلفين، فما معنى هذا الحديث وأمثال هذا الحديث؟ المؤمن كيس فطن حذر، يعني المؤمن يحاول مهما كان اللي أعطاه الله تعالى، مهما كان حظه الذي أعطاه الله تعالى من الكياسة والفطنة والحذر، يحاول أن يكتسب الكياسة والفطنة والحذر. هذا نسميه الفتنة والحذر والكياسة المكتسبة. أكو فتنة وكياسة وحذر موهوبة من الله تعالى، وفي فتنة وكياسة وحذر مكتسبة. الحديث ما يشير إلى الفتنة والكياسة والحذر الموهوبة حتى تقول إيش معنى أن المؤمن كيس فطن حذر، والله عز وجل خالق منافقين أيضا أكياس فطنين حذرين أذكياء، وقد يكون منافق أذكى من مؤمن، وقد يكون كافر أذكى من مؤمن، وكثير في كثير. أقول مو هذا المقصود منه، المقصود من الحديث المؤمن كيس أنه يربي نفسه، يدرب نفسه على الفطنة والكياسة والحذر. والإنسان يتعلم. افترض أنه اثنين، واحد عنده قدرة على التدرب بسرعة، واحد بطيء في التدرب، في التدريب، في التدرب ما يتدرب. اثنين هم قاعدوا خلف المقود السيارة يتعلمون السياقة، واحد تعلم خلال يومين ثلاثة، هذا الله عندي معطيه مواهب، خلال يومين تعلم السياقة، واحد يطلع في الزحام، ثاني يكون شهر يشتغل يعمل حتى يتعلم. الإسلام يقول عليك أن تمارس مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة حتى تتعلم، لا تترك، ما دام تقعد خلف المقود كنت تتعلم السياقة، ما يصير تقعد خلف المقود وأنت ما عارف السياقة. تقول أنا مواهب قليلة، وجيد، أنت اجبر ضعف المواهب بالجهد اللي تبذله. هذا معنى المؤمن كيس فطن حذر. هذا المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. المؤمن ما يصير ضعيف، أقول لكم مؤمن الله خالق ضعيف شي يسوي له؟ أقول يكتسب القوة. هذا معنى المؤمن هش بش. أكو كافر فاسق، هو مريح لطيف خفيف، ومؤمن الله خالق منقبض شي يسوي له؟ يقول هذا يحاول أن يكتسب الهشاشة والبشاشة. إذن المؤمن كيس فطن حذر. عندما أقول يتغافل، على الإنسان أن يتغافل في سلوكه الاجتماعي، هذا مو معنى أن غفلة، لا، الغفلة مكروهة، الغفلة منبوذة. المؤمن ما يصير غافل، المؤمن عيونه مفتوحة. كيس فطن حذر، ما يغفل. الغفلة ما تدخل في حياة الإنسان المؤمن، ولكن يتغافل. هذه من إذا ما يتغافل ما يقدر يعيش. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: الصلاح حال التعايش والتعاشر. تأملوا الرواية الجميلة. قال: الصلاح حال التعايش والتعاشر، ملء مكيال، ثلثاه فطنة وثلثه تغافل. الإنسان يحتاج إلى ذكاء وفطنة وحذر، ويحتاج إلى تغافل كذلك. ثلثاه فطنة، يجب أن تكون فطن حذر منتبه، ولكن ثلثه تغافل. يكشف، مو لازم يكتشف، مو لازم يكشف. يعني لما تتعامل ويا واحد، صاحبك، شريكك، مو لازم تكشفه إله، أنت كنت تكتشفه حتى تقدر تتعامل وياه، ولكن مو بالضرورة دائما تكشفه إله. يتخربط لما تكشفه إله، يفقد توازنه، بعد ما تقدر تتعامل وياه. فالإنسان المؤمن في تعاونه، في تعامله مع الآخرين، ينبغي أن يأخذ هذه القاعدة: ثلثاه فطنة وحذر، وثلثه تغافل. يشوف الخطأ كأنه ما شايف، يتغافل عنه. يشوف ما لا يسر كأنه يتغافل. صحيح أكو أخطاء ما ينبغي أن يتغافل عنه، أكو أخطاء ما ينبغي التغافل عنه، خطأ، ولكن في أخطاء ينبغي أن يتعامل. كان الغفلة غير صحيحة، والتغافل عن الأخطاء الكبيرة. يتغافل المدير عن الموظف اللي عنده، عن مدير الفرع، وهو يعلم أنه جاي يأكل يسرق من الأموال بمئات الآلاف، بالملايين، هذا خطأ كذلك. يتغافل عنه خطأ في هذه الحالة. كل شيء له الفطنة، ولكن على كل حال ما دام مدير متحمل مسؤولية هذه الشركة، ينبغي أن يكون حذر وفطن وذكي، ويعرف موظفي، يعرف من يشتغل وياه، حساباتهم، أمناء مو أمناء، هذا يعرفه. الحديث: المؤمن صلاح حال التعايش والتعاشر، ملء مكيال، ثلثاه فطنة وثلثه تغافل. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وتب علينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية والشفاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. هذا ولكم منا أعطر الدعاء.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعتبر مواصلة المشاورات بين طهران وباكو أهم ما توصل إليه البلدان. كيان الاحتلال يواصل خرقه اتفاق غزة عبر شن المزيد من الغارات ونسف المنازل. ارتقاء شهيدين متاثرين بإصابتهما برصاص جنود الاحتلال في قلقيلية بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي مواصلة المشاورات وتعزيز التبادلات بين طهران وباكو أهم ما توصل إليه البلدان. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف، شدد عرقشي على وجود قواسم ومصالح مشتركة عديدة بين الجانبين، مشيرا إلى إمكانية التوصل لحل الخلافات عبر الحوار. وأكد عرقشي أن الرئيس الإيراني زار باكو مرتين خلال الأشهر الأخيرة معربا عن أمله بزيارة رئيس الأذربيجاني طهران قريبا. وكان عرقشي قد التقى بالرئيس